بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد. حياكم الله والإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات في هذا المجلس القرآني الذي نتدارس فيه كتاب الله سبحانه وتعالى. وكنا في اللقاء الماضي قرأنا كلاما طويلا للإمام البيضاوي على الآية 39، وهي قول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكانت هذه الآية هي آخر آية في قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام. وقد أفاض البيضاوي في الحديث عن الآيات السابقة، ثم ذيل هذه القصة بعدد من الفوائد، وذيلها بالحديث المطول الذي يعتبر أطول موضع تكلم فيه البيضاوي عن مسألة عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد ذكر فيها أولا، قال: وقد تمسكت الحشوية بهذه القصة على عدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقصد أن الذين يرون عدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والمقصود بعصمة الأنبياء أي منعهم وحمايتهم من الوقوع في المعصية مطلقا، لأن العصمة هي الحماية. ومنه قوله سبحانه وتعالى في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، عندما ذكر ابن نوح فقال: يا بني اركب معنا، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني يمنعني. وأيضا منه قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، أي يمنعك ويكفيك الناس. فمعنى عصمة الأنبياء أي أنهم محميون ومعصومون بحماية الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الذنوب والمعاصي. وهذه مسألة كلامية من مسائل علم الكلام، أدخلها الأصوليون الذين يكتبون الأصول على طريقة المتكلمين في كتب الأصول في مباحث السنة، فيذكرونها في أول المباحث إشارة إلى أن السنة النبوية هي مصدر من مصادر التشريع بدون شك، فيبدأون فيها ويناقشون مسألة عصمة الأنبياء من الوقوع في الذنوب والمعاصي. والبيضاوي ممن يرى أن الأنبياء معصومون من الوقوع في الذنوب والمعاصي الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها، وهذا رأي يعني يكاد ينفرد به البيضاوي مع مجموعة. وإلا فعامة الأشاعرة ليسوا على هذا الرأي. ولذلك نحن نقول، حتى البيضاوي هنا أنا بحثت وجدت له في، لو ترون في صفحة 135 من نفس الكتاب الذي معنا، في قوله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال البيضاوي في الاستنباط من قوله قال لا ينال عهد الظالمين، قال: فيه دليل على عصبة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة، وأن الفاسق لا يصلح للإمامة. فهو ممن يرى أن الأنبياء معصومون من الوقوع في الذنوب قبل البعثة وبعدها، وهذا مخالف لما عليه السلف، لأن الأنبياء معصومون في التبليغ، وكذلك هم معصومون من الكبائر، وهذا متفق عليه. وأما الصغائر فليسوا معصومين منها، ولكنهم تائبين منها باستمرار. وإلا ما كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، لأنه يتصور ويقع منهم الذنوب والمعاصي والأخطاء. لذلك يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى أنه قول أكثر أهل الكلام، والبيضاوي كما تعلمون هو منهم، كما ذكر ذلك أبو الحسن الآمدي أن هذا قول الأشعري، وهو أيضا قول أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول، وهو أنهم معصومون من الوقوع في الكبائر، ومعصومون من الخطأ في التبليغ، ولذلك إذا وقعوا في أي خطأ في التبليغ ينبهون مباشرة، عفى الله عنك لما أذنت لهم ونحو ذلك. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. وأما قول البيضاوي هنا وقد تمسكت الحشوية، كلمة الحشوية المقصود بها عند المتقدمين وفي أكثر الكتب، المقصود بالحشوية هم الذين يشبهون الله بخلقه، فيقولون إن الله له يد كأيدينا وله عين كأعيننا ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه باطل، ولذلك يسميهم المتقدمون حشوية. ثم أصبح المفردة هذه الحشوية أصبحت تهمة، إذا اختلف أي واحد من المتقدمين مع بعض الطوائف قال هؤلاء حشوية، ولذلك يتهم بها أهل السنة الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، يتهمون ممن ينفيها فيقولون هؤلاء حشوية، كما هو الواقع اليوم في تهمة الإرهاب، كل من لا يختلف مع أحد اتهمه بهذه التهمة الفضفاضة، فكذلك تهمة الحشوية عند المتقدمين شبيهة بهذا، إذا اختلف أحدهم خاصة الذين يختلفون مع أهل السنة اتهموهم بأنهم حشوية. لكن المقصود بالحشوية في هذا السياق الذي ذكره البيضاوي هنا وهم الذين يشبهون الله بخلقه مطلقا، وهذا لا شك أنه باطل. هذه مسألة. المسألة الأخرى التي أشار إليها البيضاوي في آخر حديثه وهي الفوائد التي استنبطها من قصة آدم عليه الصلاة والسلام بمجمل آياتها، فقال وفيها دلالة على أن الجنة مخلوقة وأنها في جهة عالية بقوله أولئك أصحاب الجنة في الآية التي قبلها، وهذا طبعا خلاف كما قلنا، أيضا هي مسألة كلامية، هل الجنة مخلوقة اليوم ولا هي غير مخلوقة، وهي مسألة لا أثر لها ولا يترتب عليها أي حكم. وهذا هو الفكرة دائما أيها الإخوة عندما نقول هذه مسألة كلامية، أي أنها من مبتدعات علماء الكلام التي ابتدعوها وأدخلوها في أصول الفقه وفي الفقه وفي كتب التفسير، وهو لا يترتب عليها أي ثمرة عملية. وأما المسائل التي يترتب عليها ثمار عملية فقد نص عليها العلماء في كتبهم وفي كتب الأصول التي كتبت على منهج الفقهاء، لكن الكتب التي صنفت على منهج المتكلمين الذين يفترضون المسائل ويناقشون المسائل وإلى آخره. وهذا كما يقول أحد الباحثين هي من آثار دخول علم الكلام وكتب الفلسفة وترجمتها في العهد العباسي، أدخلت على الناس هذا المنهج، وهو يعني شيء طبيعي في كل زمن، عندما تستجد علوم أو مناهج أو أساليب فينصرف لها بعض الناس ويعجب بها، كما هو الحال اليوم عندما يعجب الناس بالثقافة الغربية والمنهج الأدبي في نقد الأدب، وكما يسمونها اليوم التفكيكية والبنيوية وما بعد البنيوية، وهذه مناهج كلها في النظر إلى النصوص مناهج غربية ترجمت الثقافة الغربية، فوجدوا هذه المناهج مناهج جديدة في فهم النصوص، قالوا هذه موضة جديدة، فانجرف لها طائفة من الناس. فكذلك كان في العهد العباسي، ولذلك أذكر أنني قرأت في أحد الكتب أظنه إما معجم الأدباء أو معجم البلدان لياقوت الحموي أو أحد كتب القفطي، يقول أنه عندما بعث أظنه المأمون أو غيره إلى أحد ملوك الروم يطلب منه كتب الفلسفة وكتب الإغريق الموجودة عندهم لكي تترجم، فرفض كل من حول الملك وقالوا كيف نعطي هؤلاء المسلمين هذه الكتب النفيسة وهي من تراثنا، كتب فلسفة وكتب أرسطو والطبيعة وما بعد الطبيعة، فقال لهم الملك بل نعطيهم هذه الكتب، ما دخلت على قوم إلا أفسدت عليهم دينا. وصدق فعلا، هم طبعا يعتبرونها الإغريق من تراثهم ومن ثقافتهم التي يعني ينفردون بها، وصدق فعلا، فقد جاء بها إلى بغداد وترجمت، وكان الخليفة المأمون يبالغ في إكرام المترجمين، وكان أكثر الناس أكثر رواتب في عهد المأمون رواتب المترجمين الذين ينقلون هذه العلوم من اللغة الإغريقية وغيرها إلى اللغة العربية، حتى كان يتقاضى أحدهم وزن الكتاب ذهبا ربما بمقابل أنه ترجم هذا الكتاب، فازدهرت سوق التراجم في زمان. فلما ترجمت هذه الكتب وتلقفها طلاب العلم المسلمين في ذلك الوقت انصرف بعضهم من الحرف وبعضهم ألحد وبعضهم أدخلها كما تلاحظون في كتب العلم، وأصبح من العيب عند بعضهم أن لا يحسن مثل هذه المصطلحات الجديدة. ولذلك لو تقرؤون في كتاب ابن قتيبة أدب الكاتب، وابن قتيبة متقدم، ابن قتيبة متوفى 276، فيقول في كتابه وهو الذي صنف كتابه تأويل مشكل القرآن، لأن أكثر الشبهات التي أثيرت من هؤلاء الذين انحرفوا إلى هذه الثقافة الرومانية، وقد تأثر بها المعتزلة ونحوهم وأهل الكلام. فلذلك يقول في مقدمة كتابه أدب الكاتب: وإنك لتسمع أحدهم لا يرضى حتى تجد في كلامه أو حتى يذكر في كلامه العرض والجوهر، وأن العرض لا يمكن إلى آخره من كلام المتكلمين، العرض والجوهر وهذه العبارات المتداولة عندهم، كما هو اليوم. تلاحظون اليوم إذا تحدث بعضهم ويريد أن يتظاهر بأنه مثقف أدخل كلمات من اللغة الإنجليزية والفرنسية والإيطالية في كلامه، وبدل أن يقول تاريخ العلم قال الأبستيمولوجيا، وبدل أن يقول تاريخ مثلا العلوم قال البيداغوجيا، وهكذا. فمما يشعر السامع بأن هذا الرجل عميق ومثقف، في حين أن الثقافة الحقيقية هي الثقافة التي تنبع من علم من القرآن ومن السنة، هذه هي الثقافة الحقيقية لأنها هي ثقافتنا. ولذلك يقول أحدهم قال: هذه المرحلة التي نعيشها التي أصبح فيها مثقفون عالة على الغرب وعلى ثقافتهم ستسقط من التاريخ، لأنها ليست ملتصقة بالتاريخ ولم تنبت من رحم ولا في التربة العلمية الإسلامية. وهذا صحيح. فيقول ابن قتيبة أن هؤلاء أدعياء في العلم، يعني يبهرجون هذه المصطلحات والعبارات، ولكنها عندما تحقق هذه العبارات لا تجد وراءها علما ولا تجد وراءها إلا السراب. فهذا تعليق على قول البيضاوي هنا، فيه دلالة على أن الجنة مخلوقة. قلنا هذه من مسائل علم الكلام التي لا أثر لها في التفسير ولا أثر لها في العلم. قال: وأنها في جهة عالية أي في السماء، وأن التوبة مقبولة، وهذا لا شك فيه أن التوبة مقبولة، وباب التوبة أيها الإخوة مفتوح كما تعلمون، ولا يستطيع أحد، ليس لأحد صلاحية من المخلوقين أن يقبل التوبة أو يرفض التوبة، وإنما هذه صلاحيات الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا أنه أراد أن يتوب وذهب إلى عابد وقال له: هل لي من توبة؟ أنا قتلت 99 نفسا. قال: لا، ليس لك توبة. وهذا من جهله فقتله. فلما ذهب إلى رجل عالم قال: هل لي من توبة؟ قال: من يحول بينك وبين التوبة؟ هذا العلم. ولذلك نحن نقول التوبة مقبولة، والقرآن الكريم مليء بالآيات الدالة على ذلك. قال: وأن متبع الهدى مأمون العاقبة، وأن عذاب النار دائم، وأن الكافر فيه مخلد، وأن غيره لا يخلد فيه. وهذه كلها فوائد مباشرة من الآية الصحيحة، لا نقاش فيها. ثم البيضاوي بعد ذلك أشار إلى مسألة، وهي مسألة ارتباط الآيات السابقة بالآيات اللاحقة، والأخ صالح قرأها في المرة الماضية، وهي قوله: وأعلم أنه سبحانه وتعالى، لما ذكر دلائل التوحيد. وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، يعني تجدونها في كتاب الرازي وفي كتاب الكشاف، وهي قضية المناسبات بين الآيات. ولا شك أن هذه المسألة من المسائل الدقيقة في علم التفسير، وليس كل أحد يتقن الحديث في هذه النقطة، ولذلك تميز بها الرازي وتميز بها الزمخشري، وأيضا استفاد منهما البيضاوي في كتابه. فالبيضاوي على أنه كتاب مختصر، إلا أنه اعتنى بهذا الجانب، وهو جانب الربط بين الآيات بعضها مع بعض. ولو استخرج باحث المناسبات بين الآيات في تفسير البيضاوي لكان بحثا في غاية الجودة. فيقول البيضاوي أن الله سبحانه وتعالى ذكر دلائل التوحيد والنبوة والمعاد، وعقبها بتعداد النعم العامة تقريرا لها وتأكيدا، وقال: فإنها من حيث إنها حوادث محكمة تدل على محدث حكيم له الخالق والأمر وله وحده لا شريك له، ومن حيث إن الإخبار بها على ما هو مثبت في الكتب السابقة ممن لم يتعلمها ولم يمارس شيئا منها إخبار بالغيب معجز يدل على نبوة المخبر عنها. ولا شك أن هذا صحيح أيها الإخوة، لأن قصة بدء الخلق وخلق آدم عليه الصلاة والسلام كما قلنا من القضايا المبهمة المشكلة عند أمم لا يعلمهم إلا الله، إلا المسلمون الذين هداهم الله سبحانه وتعالى بنور الوحي. فالمسألة بالنسبة لنا في غاية الوضوح، أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب وأمر الملائكة بالسجود له إكراما له، وهذا واضح وجلي في هذه السورة وفي هذه الآيات وفي غيرها من المواضع. فهو يقول أن الذين لا يعرفون هذه الحقيقة، هذا بالنسبة لهم هو إخبار بالغيب ولا شك أنه معجز. وأنا كررت في دروس كثيرة أيها الإخوة أن المضمون الذي اشتملت عليه آيات القرآن الكريم من الإخبار بالغيب ومن التشريعات هو من أهم جوانب إعجازه، وهذا الجانب لا تؤثر فيه اللغة، بمعنى أنك لو رويت هذه الحقائق باللغة الإنجليزية أو الأردي أو الفرنسي أو ما شئت من اللغات فهو معجز، ولا يستطيع أن يأتي به لأحد لا من الجن ولا من الإنس، لأن هذا علم في الغيب السحيق الذي لا يعلمه إلا الله، وعلم في الغيب السحيق في المستقبل لا يعلمه إلا الله، وهذا جانب يكفي في الإعجاز ويكفي في إقامة الحجة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جئنا وأردنا أن نبحث في الإعجاز البلاغي وأوجه الإعجاز البلاغي فهذا أيضا عالم لا حدود له، لكن قد يأتي أحد ويقول أنتم تزعجوننا بالإعجاز البلاغي وهذا لا يتذوقه كل أحد، الذي لا يتحدث العربية لا يفهم الإعجاز البلاغي، ونقول صحيح فعلا. هل انهزمت الحجة ولا بطلت الحجة؟ لا، لأن أوجه الإعجاز في القرآن الكريم كثيرة، والإعجاز في معناه أعظم من الإعجاز في بلاغته، ولكن هو فوق ذلك معجز ببيانه أيضا ومعجز بفصاحته، وأوجه الإعجاز فيه كثيرة. طيب، ثم ينتقل الآن الحديث إلى قصة بني إسرائيل وخطاب بني إسرائيل، ولا شك أن هذه قصة جديدة أخرى، ولعلي ذكرت لكم قديما في موضوع المناسبات بين الآيات، لو راجعتم كتاب الشوكاني فتح القدير لوجدتم في هذه الآية كلام قاسي للإمام البيضاوي للإمام الشوكاني رحمه الله في مسألة البحث عن المناسبات بين الآيات. البيضاوي في ذلك الموضع شن حملة عنيفة على من يتتبع المناسبات بين الآيات، وقال كيف يتكلف من يفعل ذلك سباحة في بحر لم يكلفوا سباحته، ولأن القرآن الكريم قد نزل في سنوات متفرقة وفي أماكن متفرقة وفي مناسبات متفرقة، فالذي يأتي ويتتبع ويبحث عن المناسبة بين هذه الآية والتي بعدها والتي قبلها فإنه يتكلف ولا يخرج بشيء. وكأنه يشير بكلامه في ذلك الموضع إلى صنيع الإمام البقاعي في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، لأن البقاعي كان يعني مركز على هذه المسألة ويعني توسع فيها وأجاد فيها، وانتقده كثيرون البيضاوي، ولذلك هو دافع عن نفسه كما قلت لكم في مقدمة كتابه الآخر مصاعد النظر، وقال وإنني قد صنفت كتابا لم أسبق إليه وسميته بنظم الدرر في تناسب الآيات والسور، فلامني وعتب علي من لا علم عنده، فعرضت هذا الكتاب على عدد من العلماء، فعرضه فيما أذكر ربما على ابن حجر العسقلاني، أظن عرضه على ابن العيني صاحب عمدة القارئ، عرضه على عدد من الأئمة الكبار فزكوه وكتبوا له تزكية. فقد اطلعنا على كتاب المسمى بنظم الدرر وهو كتاب قيم وإلى آخره، فضمن هذه التزكيات في مقدمة كتابه مصاعد النظر. لكن عندما قرأت ترجمة البقاعي في كتاب البدر الطالع للشوكاني وجدته يثني عليه، قال وله تفسير قيم سماه نظم الدرر وقد انتفعت به في تفسيري. فيعني يبدو أنه رجع في كلامه الشيخ الشوكاني رحمه الله في بقية التفسير واستفاد من هذا الكتاب. فهذا الموضع الذي في سورة البقرة فيه انتقالة كبيرة، بعد الحديث عن خلق آدم انتوقف الكلام وانتقل إلى الحديث عن بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ولعل من المناسبات الكبرى التي يذكرها المفسرون المناسبة بين سورة البقرة وبين سورة الفاتحة التي قبلها، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تذكرون تحدثنا عن المغضوب عليهم وذكرنا الحديث الذي ورد فيها أن المقصود بالمغضوب عليهم هم اليهود، فقالوا فجاءت المناسبة أن جاءت سورة البقرة مفصلة لأحوال اليهود وجاءت سورة آل عمران مفصلة لأحوال النصارى، فكأنها مفصلة لقوله المغضوب عليهم والضالين، فكأن الله أجمل كلام عنهم في سورة الفاتحة وفصل الكلام عنهم في سورة البقرة وسورة آل عمران. ولا شك أن سورة البقرة مليئة بالحديث عن بني إسرائيل والهم اليهود، واسمها أيضا مأخوذ من قصة من قصص بني إسرائيل التي سوف تأتي معنا إن شاء الله تعالى. فنبدأ على بركة الله، نقرأ الآن كلام البيضاوي في قول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قوله تعالى يا بني إسرائيل، أي أولاد يعقوب، والابن من البناء لأنه مبنى أبيه، ولذلك ينسب المصنوع إلى صانعه فيقال أبو الحرب وبنت الفكر. وإسرائيل لقب يعقوب عليه السلام ومعناه بالعبرية صفوة الله، وقيل عبد الله، وقرئ إسرائيل بحذف الياء، وإسرالا بحذفهما، وإسرائيل بقلب الهمزة ياء.
نعم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون. هذه الآية خطاب ونداء لبني إسرائيل. وقد يعجب أحدنا عندما يرى كثرة ذكر بني إسرائيل في القرآن الكريم وما قصه الله سبحانه وتعالى عنهم، ولكن يزول عجبه إذا رأى ما تعانيه وما يعانيه المسلمون منهم منذ بدء الدعوة وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى اليوم وحتى آخر الزمان، والملاحم بينهم وبين المسلمين لا تكاد تنقطع. فالله سبحانه وتعالى أكثر من قصصهم. ثم إن في قصص بني إسرائيل العبر الكثيرة، وقد لقي منهم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام العنت، ولقي منهم أنبياؤهم العنت والمشقة، فقص الله سبحانه وتعالى قصصهم في القرآن الكريم حتى نعتبر ويكون في قصصهم العبرة والعظة للمسلمين بعدهم. ويقول البيضاوي يا بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، لكن نسب هؤلاء إلى يعقوب مباشرة، وإن كانوا أبناء إسحاق وأبناء إبراهيم لكن نسبوا إلى يعقوب لأنهم أبناءه المباشرون، ومنه تفرعت ذرية بني إسرائيل فنسبوا إلى يعقوب. ومعناه يا إسرائيل كما يقول قال معناه عبد الله باللغة العبرانية، يا إسرائيل أي عبد الله، قال إسراء معناها عبد وإيل الله، وكذلك جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، إيل معناها الله. قال هنا والابن من البناء لأنه مبنى أبيه ولذلك ينسب المصنوع إلى صانعه، يعني يقال يسمى الابن ابنا كما يقولون لأنه من البناء، يعني كأن الأب هو الذي، يعني الابن مأخوذ من الأب فاشتقاقه مأخوذ من البناء لأنه هو امتداد لوالده، يعني هكذا يقول، وهكذا يقول يعني علماء فقه اللغة. ويقال أنه ينسب إلى صانعه فيقال أبو الحرب وبنت الفكر، وهذا كثير في الأدب خاصة هذا الإضافة، ينسب الرجل إلى صانعه كما يقال أبو الفكر، أبو الحرب، هذا أبو الجيولوجيا، هذا أبو النحو، هذا، وهكذا إشارة إلى تمكنه ومعرفته به. وإسرائيل لقب يعقوب عليه السلام ومعناه بالعبرية صفوة الله، وقيل عبد الله، وفيه قراءات، نعم يعني بعضهم يقول جبرائيل وإسرائيل، فيها قراءات تصل ربما إلى العشر ولغات، ذكر منها قال وقرئ إسرائيل بحذف الياء. إسرائيل هذه قراءة ورش عن نافع، وهي أحد القراء، إسرائيل هذه قراءة ورش عن نافع، وإسرائيل بحذفهما وإسرائيل
بقلب الهمزة. إسرائيل قراءة أبي جعفر المدني، إسرائيل بيائين. وأما إسرائيل فهي من القراءات الشاذة التي نسبت إلى يعني ابن محيص وغيره. طيب، فتلاحظون البيضاوي هنا ذكر معناها اللغوي، تكلم في اشتقاق اللغوي يا بني إسرائيل، وفصل فيها هنا في هذا الموضع لأنه لن يفصل بعد ذلك، وقد تكررت كثيرا في السورة وفي العمران وفيما بعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العلم حجة لنا جميعا أيها الإخوة يوم نلقاه، وأن يجعله عونا لنا جميعا في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وحتى نلتقي في المجلس القادم إن شاء الله وأنتم على خير، نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.